صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني. قال: وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. الشرح: الجبر هو إصلاح الكسر، ويطلق على ما يمن الله به على عبده من الخير، من جبر قلبه بالإيمان وجبر القلوب بما قسم وقدر. ولذلك جاء في الدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، لأنه هو الجبار بما يحتمله هذا الاسم من معان عظيمة، فهو جابر الكسور وجابر القلوب. نسأل الله أن يجبر قلوبنا بالإيمان وبعز الإسلام ورفعة الدين وعلو شأنه، آمين يا رب العالمين. نعم، ما أسمع، أرفع صوتك يا موسى. طيب، أخونا يسأل أكرمه الله عن هذا الدعاء الثابت والدعاء الآخر: وبارك لي في رزقي، أو اللهم بارك لي في رزقي. لا تعارض أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يرزقه ابتداء، وبعد ذلك أن يطلب أن يبارك له في رزقه، وأيضا هذا لا يتعارض قط، مع أن الرزق مقسوم ومكتوب على العبد، فلا نفرق كما هو معلوم بين ما قدره ربنا عز وجل وبين السبب الذي أمرنا به ليتم حصول المقدر، فلا نفرق بين القدر وبين السبب، فالسبب من قدر الله. يقول: لأنه هو الجبار بما يحتمله هذا الاسم من معان عظيمة، فهو جابر الكسور وجابر القلوب. نسأل الله أن يجبر قلوبنا بالإيمان وبعز الإسلام ورفعة الدين وعلو شأنه، كما إنه الجبار الذي يكسر الظلم والكفر والملحدين، ونسأله تبارك وتعالى أن يغزي أعداء المسلمين وأن يكسر شوكتهم، اللهم أمين. وقوله: واسترني، يشمل هذا الستر كل ما من الله به علينا من أنوان الستر، من ستر الذنوب وستر العيوب، وكلنا عيوب وذنوب، لولا فضل الله علينا وسترهم وستر أجسامنا بما تفضل علينا به من لباس وخير وسترنا بالرزق الحلال. فقوله واسترني تشمل معان كثيرة: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولذلك كان من أسمائه سبحانه وتعالى الستير كما ثبت في السنة، أي الساتر لذنوب عباده، والساتر لعيوبهم، والساتر لأجسامهم، والساتر لخلاتهم، فالله تبارك وتعالى هو الستير، ولا أعلم أن من أسمائه الساتر، لذلك ينبغي للمسلم أن يقول يا ستير بدلا من أن يقول يا ستار أو يا ساتر كما هو شائع بين الناس، لأن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك ووجه ذلك أن الأسماء توقيفية على النص، والمراد بذلك أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية في الكتاب أو في صحيح السنة، أن يأتي الاسم بصيغة التوقيفية على النص، ووجه ذلك أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية في الكتاب أو في صحيح السنة، سواء جاء مقيدا أو جاء مطلقا. فما قيد يقيد، وما أطلق يطلق. يقول فمن ستره الله فلا كاشف لستره، ومن فضحه الله فلا ساتر له. نسأل الله تعالى أن يستر ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. ومما جاء في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حيث استفسرت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من حوسب عذب، حيث سألت عن معنى الآية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. اكتب عندك والمراد بالعرض أن يعرض الله عز وجل على العبد ذنوبه دون سؤال لما فعله، أن يعرض الله عز وجل على العبد ذنوبه دون أن يسأل لما فعله. أما النقاش فيسأل العبد لما فعل الذنب، أما النقاش فيسأل العبد لما فعل الذنب. وفيه أيضا حديث ابن عمر في الصحيح في شأن ستر الله لعبده المؤمن في الدنيا، نقرأ الهامش سويا لديكم، ها؟ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، المعني بكنفه ستره، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يقول ومنه كذلك حديث يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قوله ونصرتني، وأول نصر وأعظمه هو الانتصار على النفس والشيطان، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اكتب عندك ضابط البخل هو عدم الإنفاق في الواجبات أو المستحبات. وضابط الشح هو البخل بما ليس عنده، هذا تفرق بالاثنين. البخل بما ايه؟ يعني ما عندوش ومع ذلك قال لو جاي مش هنفق، خد بالك البخل بما ليس عنده. قوله اذا نصرك الله على شهوات نفسك وعلى هواك وعلى الشيطان فإن هذا هو أعظم نصر، ويترتب عليه النصر على الأعداء بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره. والانتصار على النفس بجبح جماحها ومنعها من شهواتها ونزواتها، لأن النفس أمارة بالسوء، اكتب جنبها كده إلا ما رحم ربك. وقد تكون لوامة وقد تكون مطمئنة. اتوسع شوية. اكتب عندك ضابط النفس المطمئن. هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل، ضابط النفس المطمئنة هي التي وحدت المرسل وشكلها المرسل بكسر السين، ووحدت المرسل، وحدت المرسل بإفراده بالعبادة، ووحدت المرسل بإفراده بالمتابعة. وهي التي كانت القوة العلمية في درجة التمام والقوة العملية في درجة التمام، وهي التي كانت القوة العلمية وحدت المرسل بإفراده بالطاعة والعبادة، المرسل بالمتابعة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. طيب كيف يكون هذا؟ بيبقى عندها قوة علمية وقوة عملية، فالقوة العلمية في درجة التمام والقوة العملية أيضا في درجة التمام. دي النفس اللي إيه؟ المطمئنة، جعلني الله وإياكم منه. وكما تعلمون أكرمكم الله إن النفس هي واحدة، ولكنها وصفت بأوصاف ثلاث. الشيء العجيب بقى الذي أريد أن أحذر النفس وإياك منه، ممكن تكون النفس وصلت لدرجة الاطمئنان وتهمل تصل لدرجة النفس الأمارة، وهنا مكمن الخطر. أنت مريدي كويس، ممكن النفس البشرية ترتقي وتسمو وتعلو حتى تصل إلى النفس المطمئنة اللي هي ضبطها كما ذكرنا ووصفها كما ذكرنا، فإذا أهملها صاحبها تتدنى حتى تصل إلى النفس الأمارة، مش اللوامة، لا، تتنزل. ومن أجل هذا تعاهد نفسك قبل أن تنفر منك ولا تشعر. اكتب عندك النفس اللوامة، هي التي تلوم صاحبها، تلوم صاحبها على تقصيره في حق الله، وهي التي وصلت في الدرجة العلمية إلى درجة القبول وجاء النقص في الدرجة العملية، وصلت في المرتبة العلمية إلى درجة القبول وجاء الخلل في المرتبة أو في الدرجة العملية. يعني الخلل في النفس اللوامة جاء من قبل إيه؟ العمل، جاء من قبل العمل. اكتب علاماتها، علامة النفس اللوامة ما رواه الترمذي من حديث عمر، ورواه أحمد من حديث أبي موسى وسنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي ورواه أحمد من حديث عمر ومن حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. أعد، الترمذي والإمام أحمد رحمة الله عليهما من رواية عمر ومن رواية أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. اكتب عندك والمراد من الحديث. الله يبارك فيكم، أرجو حينما نتكلم عن النفس البشرية أو عن القلوب رجاء من أخيكم، حاول جاهدا اسقط الكلام على نفسك، تنشغلش بغيرك حتى ترتقي وتتعلم وتستفيد. والمراد كما ذمنت، والمراد من الحديث أي سرته طاعته أثناء وبعد الطاعة، أثناء وبعد الطاعة، يعني أثناء الطاعة كان مسرور، بعد الطاعة كان مسرور. ساءته معصيته أي أثناء وبعد المعصية، أي أثناء وبعد المعصية، يعني وهو يمارس المعصية في غاية الضيق والقلق والحزن، وكذلك بعد المعصية. وخدوا بالكم من دي كويس، لأن الكثير بعد أن يفرغ من المعصية بيشعر بندم. اعلم رحمك الله أنه من الشيطان، ده ممكن يوسوس لك حتى يجعلك تقسم بالأيمانات المغلظة ألا تأتي الذنب هذا مرة أخرى، وبعد هنيها يوسوس لك حتى تأتيه، تقع في بليتين أخريين. يبقى مسألة وساءته معصية، ساءته متى؟ ها؟ أثناء وبعد المعصية. صرته طاعته متى؟ أثناء وبعد الطاعة. دي علامة النفس الإيه؟ اللوامة. نعم نعم، يعني هو بيفعل المعصية قلق ومضطرب وحزين، ليس منشرح الصدر ولا فرح القلب، وكذلك بعض المعصية. بس المتعارف عليه ان الندم والأسى والحزن يأتي بعد الفراغ من الايه؟ من المعصية. لا، ده نريده اثناء المعصية ايضا، اثناء المعصية. اكتب عندك: ولكي يسمو الانسان بنفسه من لوامة الى مطمئنة يلزمه ما يلي. ولكي يسمو الانسان بنفسه من لوامة إلى مطمئنة يلزمه ما يلي: أولا المجاهدة، ثانيا المحاسبة، المجاهدة ثانيا المحاسبة. نرجع للكتاب. نعم، الأمارة، اكتب النفس الأمارة هي التي فسدت فيها القوة العلمية والقوة العملية، هي التي فسدت فيها القوة العلمية والقوة العملية، فسدت فيها القوة العلمية والقوة العملية. يقول: والانتصار على النفس بكبح جماحها ومنعها من شهواتها ونزواتها، لأن النفس أمارة بالسوء، وقد تكون لوامة وقد تكون مطمئنة. أسأل الله أن يجعل نفوسنا وإياكم من النفوس المطمئنة. فالانتصار على النفس بالبعد عن الشهوات من أعظم ما يمتن الله به على عباده، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن نصره الله على نفسه وعلى الشيطان سعد في الدنيا والآخرة. فاللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. وفي الحديث الصحيح الذي يسمى قوله عند الصباح وعند المساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اكتب عندك: وشر الشيطان وشرك جاءت بروايتين، الأولى وشركه بسكون الراء، والثانية وشركه بتحريك الراء. من شر الشيطان وشرك جاءت بروايتين: شرك بسكون الراء، وجاءت وشركه بفتح الراء. فعلى الضبط الأول يكون المعنى ما يدعو الشيطان الإنسان للوقوع في الشرك، ما يدعو الشيطان الإنسان للوقوع في الشرك بنوعيه. وعلى الضبط الثاني اللي هو إيه ضبطني هربيطي؟ وشركه، أي حبائل الشيطان ووسائله التي يضل بها المكلفين، حبائل الشيطان ووسائله التي يضل بها المكلفين. يقول كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق: فينبغي لنا أن نحافظ على مثل هذا الدعاء. والنفس كالطفل تتعود على ما تعوده عليه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إن عودتها على الخير تعودت، وإن عودتها على الشر وتركت لها العنان سوف تلقى بك في متاهات لا تحمد عقباه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يكبح جماحها وأن يوقف عند حدها حتى لا تلقى به في مهاوي الرضا، كما قال الإمام ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وقال المتنبي: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهني. طبعا أكرمكم الله، المسلك الذي لا نحيد عنه، كلما وجدنا ما يرشدنا إلى الحق، وهذا لابد في الكتاب والسنة لا بديل عنه أبدا، ولكن نستأنس بكلام أهل العلم، والمعني بذلك أئمة أهل السنة والجماعة، ولا يحل البت أبدا أن نأتي بكلام لأهل الضلالة من الزنادقة ومن الفلاسفة الذين خرجوا عن شريعة الله، وإن كان كلامهم في غاية الانضباط. المتنبي هالك، وما ينبغي أبدا أن يأتي ذكره في كتب أهل السنة والجماعة، فعفى الله عن الشارح، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وقوله: وغمرتني بالفضل والإحسان، الغمر هو التغطية، والمقصود أن فضلك وإحسانك يا رب سابق علي وعلى المؤمنين. وأعظم ما من الله به على المؤمنين أن هداهم للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا الإقرار بالغمر والفضل والإحسان من باب شكر النعمة والامتنان، حيث ينطرح المسلم بين يدي ربه شاكرا لأنعمه عليه، فإن ذلك هو أعظم سبب لدوامها والانتفاع بها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال علي بن أبي طالب: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. اكتب عندك: قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك دائما يا أخوانا الله يبارك فيكم، نعم، قال تعالى الشاهد من القرآن يعني: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم، وإن كفرتم ولا ولئن كفرتم، ها؟ ولئن، مش كده؟ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دائما أرجو منكم الله يبارك فيكم، حاول جاهدا تقلل من الشعر، واخد بالك، ولا تلجأ إليه إلا عند الضرورة الملجئة. كلما كان كلامك مستندا إلى الكتاب والسنة كان أولى وأولى. وإياك ثم إياك أن تتأثر بأن القوم يتأثرون بالشعر أكثر من القرآن، لا، هذا خطأ، وهذا عياذا بالله يعني عوار في القلب، فلا يعني تتساهل في هذا الأمر وتكسر، لأن كثير من القوم ممكن يكون عنده مثلا سرعة بديهة أو عنده ذاكرة وقادة لحفظ الأشعار، لا، لا تجعل هذا من ديدنك، ولكن الصواب يعني كما كان عليه سلفنا الصالح من الكلام بالأدلة من الكتاب والسنة. قال الناظم: أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. قوله: أنت الذي آويتني وحبوتني، الإيواء هو الحماية والنصر والحفظ من كل مكروه. ولذلك جاء في الثناء على أهل الذكر في قصة الرجل الذي جلس حيث انتهى به المجلس أو حيث لم يجد مكانا، فجلس خلف الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثاني فآوى إلى الله فآواه. آواه وتفضل عليه، لأن الإيواء هو الحماية والحفظ والكلاءة من الله سبحانه وتعالى. طب اكتب عندك اللي هو: وأما الثاني فآوى إلى الله فآواه الله. في الصحيحين من حديث أبو وقد الليثي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثلاثة نفر الصحيحين نعم. فدخل ثلاثة نفر فوجد الأول فرجة فجلس، والثاني لم يجد فجلس بعيدا، والثالث نظر ثم خرج. يبقى الأول وجد فرجة فدخل، الثاني جلس بعيدا، الثالث نظر ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا منه الله، وأما الثالث فأعرض فأعرض عنه الله. يقول: لأن الإواء هو الحماية والحفظ والكلاء من الله عز وجل، أويتني وحفظتني بالإسلام، وأويتني وحفظتني من كل ما يخالف ذلك، فهذا فضل من الله ومنا، فيطلبه المزيد، وفي كل هذا توسل باعترافه بفضل الله عليه، وهو من الأعمال الصالحة التي يشرع التوسل بها. وقوله: وحبوتني، حباه أي أعطاه، أي أعطيتني وتفضلت علي بعطائك الواسع ومنتك العظيمة، وأعظم ما حبوتني به نعمة الإسلام. فمن حباه الله نعمة فليشكره بفعل أوامره واجتناب نواهيه حتى لا تتعرض للزوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقوله تعالى: وهديتني، الهداية قسمان: الأول هداية التوفيق والسداد، والثانية هداية الدلالة والإرشاد إلى الخير. أما التوفيق والسداد فهي خاصة بالله عز وجل، إذ الهداية بيده. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا من ذكر المؤمنين في الجنة بعد أن يمتن الله عليهم بعفوه وغفرانه ودخول الجنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء تكرما وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا. ولذلك يجب على المسلم أن يسأل الله الهداية دائما، بل أمرنا أن نسألها في كل وقت في الصلوات بتكرار سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا للسير على الطريق السوي، طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ومن شايعهم. اكتب عندك: ووجه وصف اليهود بالضلال، ووجه وصف اليهود بالضلال أنهم عرفوا الحق وتركوه، أنهم عرفوا الحق وتركوه. لا طيب عفوا. ووجه وصف اليهود بالمغضوب عليهم أنهم عرفوا الحق وتركوه. ووصف النصارى بالضلال أنهم عبدوا الله على جهل. ومن هنا قال بعض السلف، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا قال بعض سلفنا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. طبعا الكلام ده تحذير لي وليك، أن تعرف الحق وتحيد وتميل عنه.
هل صح من قال بأن هؤلاء كان عندهم إضلال
لا لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يقول وجاء في الدعاء، ولهذا جاء في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت. اكتب عندك، والمراد هنا بالقنوت قنوت الوتر وليس قنوت الفجر. وجاء في الدعاء الآخر: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أمين. وقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اكتب عندك بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. أرحمكم الله. وقوله: وهديتني من حيرة الخذلان، لأن من لم يهده الله فلا هادي له. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. وقوله تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله وحده الذي بيده الهداية، فعلى المسلمين أن يعوا ذلك، لأن من لم يهده الله سيكون في حيرة وفي ضياع لا يدري أين يتجه. قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالله عز وجل هو الذي يهدي من الحيرة إلى اليقين، فمن طلب الهدى من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص حصلت له هذه الهداية، ومن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة وقع في الحيرة والضياع والتيهان. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي بيان الحق للخلق بدلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر، وهذه منقبة يهبها الله لمن يشاء من النبيين ودعاة الحق من المسلمين. قال تعالى: ولكل قوم هاد. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. اكتب عندك. وذكر الإمام ابن القيم في شفاء العليل أن الهداية أربعة أنواع، أن الهداية أربعة أنواع. النوع الأول: هداية كل مخلوق لما خلق له، ومنها قوله تعالى: الذي قدر فهدى. هداية كل مخلوق لما خلق له، ومنها قوله تعالى: الذي قدر فهدى. القسم الثاني: الذي قدر فهدى. القسم الثاني: هداية الإرشاد والدلالة، ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القسم الثالث: هداية التوفيق والثبات والسداد، ومنه قوله تعالى: هداية التوفيق والسداد والثبات، ومنه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. القسم الرابع: هداية أهل الجنة لمنازلهم في الجنة، ومنها قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية أهل الجنة لمنازلهم في الجنة. يشكر رب يقول: وزرعت لي بين القلوب مودة وأعطفت منك برحمة وحنان. يشكر ربه سبحانه وتعالى ويحمده على أن زرع له مودة في قلوب المؤمنين، وهذا شأن المؤمن، فإنه إذا أحبه الله حببه إلى عباده المؤمنين. وهذا يدل له الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضونه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على المؤمن، أن الله يحبه ويحببه إلى عباده المؤمنين. ولذلك ذكر الناظم رحمه الله أن الله جعل له مودة في قلوب عباده المؤمنين، ومن أحبه المؤمنون فهذا دليل على محبة الله له، لأن المؤمنين شهداء الله في أرضه. وقد مرت جنازة ذات يوم فذكرت بخير. اكتب عندك: أي ذكرها الناس بخير من تلقاء أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومرت أخرى فذكرت بشر فقال: وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذكرتم الأولى بخير فوجبت لها الجنة، وذكرتم الأخرى بغير ذلك فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه. وليس المراد المحبة التي قد يغتر بها البعض، وهي المحبة من أجل الدنيا ومصالحها وما يتعلق بها من أمور، وإنما المقصود المحبة في الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى يحبب المؤمنين إلى إخوانهم في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا أحبهم الله وضع لهم القبول في الأرض، وزرع لهم المحبة والمودة في القلوب من فضله سبحانه وتعالى. اعلموا رحمكم الله أن هذه الجزئية لابد أن تضبط من خلال نصوص الشريعة. أعني بذلك لكي ينظر المسلم إلى قلوب القوم ويتودد إليهم حتى يحبوه، هذا لن يتحقق إلا بالمداهنة، وهذا واقع، ومن قال غير ذلك يعيد النظر في علمه. طيب، وأما إذا كان هم المسلم أن يرضي الله عز وجل دون النظر إلى قلوب الخلق، فقل أن يرضى عنه جميع الخلق، وهذا أيضا واقع. ولعلكم تذكرون الحوار الذي دار بين أبي مسلم الخولاني وبين كعب الأحبار، لما سأله كعب الأحبار عن منزلته في قومه، وأبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني، فقال له أبو مسلم: حسنة. قال له: يا أبا مسلم، إن التوراة تقول غير ذلك. فقال له أبو مسلم: وما تقول التوراة؟ قال: تقول: إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. فقال له أبو مسلم الخولاني: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. وبناء على ذلك، أنت في حي أو في مكان أو موظف في مصلحة، أنت مسلكك بتلتزم بالشرع، وفي نفس الوقت تعامل الناس بما أمر الله وتحتسب عليهم بالضوابط، بعد ذلك أحبوك أو أبغضوك لا تنشغل، لا تنشغل مطلقا. وعليه، إن كنت في مجتمع الفسق فيه ظاهر والمعاصي فيه يتسابق الناس إليه، ومع ذلك الناس يحبون كلهم، اعلم أن عندك خلل وخلل كبير، لأن عادة القوم يبغضون من يخطئهم ومن يحتسب عليه. وهذا إياك، لأن بعض الناس يعني هو بغلط نفسه، هو همه الأول أن يحبه الناس، طيب ما هذا لن يتأتى إلى على حساب الشريعة، فيبدأ يترفق في الناس بالكلام اللين دون أن ينكر عليه. طيب هب أن الشرع أذن لك بهذا بس فترة محدودة، يعني افترض مثلا أن أنت عينت من قبل ولي الأمر إمام وخطيب في حي معين، وذهبت إلى الحي فوجدت فيه كل نقائص الدين، كل نقائص الدنيا، طيب تريد أن تحتسب على الناس، بنقول ترفق به فترة معينة من الزمن، وليكن مثلا شهر اثنين ثلاث حسب ما يترأى لك، وتستشير به أهل العلم، أشاروا عليك وقالوا احتسب على القوم وابدأ انكر عليه، فلما أنكرت عليهم قامت قيامتهم ولم تقعد، وسبوك وقالوا فيك كل نقيصة، هذا لا يعنيك، هذا لا يعنيك في شيء. لذلك دائما وأبدا المجتمع اللي انت فيه خد بالك منه كويس، مسألة ان احنا نرضي القوم ونتودد اليهم وندهنهم على حساب الشريعة، الامر ده مبدأ مرفوض، لن يغنوا عنك من الله شيء، اصدع بالحق ولكن اصدع بأدب وبلطف وبكلام عليه أدلة، دون ان تسفه احدا ودون ان تحتقر احد او ان تقص من قدري في بداية الامر. فان اصر فدرجات الحزب معلومة، لان كثير من القوم بيبدأ يداهن في دين الله ويظن أن هذا من قوله تعالى وقولوا للناس حسنى، الذي أنزل عليه وقولوا للناس حسنى هو الذي قال إنك امرؤ فيك جاهلي، وهو الذي قال بئس أخو العشيرة، فإذا أخذت بنص دون آخر فهذا يخشى عليك من التناقض والمداهنة في دين الله عز وجل. أرجو أن ننتبه لهذا الأمر في سلوكنا في الدعوة لدين الله عز وجل. يقول ومن شأن المؤمنين التحاب في الله، ومن أعظم أسباب التحاب إفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الذي قال هذا هو الذي دخل عليه كعب بن مالك وألقى عليه السلام فلم يرد عليه، لأن المبتدعة أهل البدع وأهل الضلالة يحتدوا على أهل السنة بمثل هذه النصوص. طب من الذي قال أننا ننكره؟ نحن معتقدنا من أنكر خبرا متواترا كفر بالله، ولكن الذي قال هذا هو الذي قال ذاك، هو الذي هجر نساءه شهرا كاملا، هو الذي هجر زينب بنت جحش ثلاثة أشهر، لا كلام ولا سلام. فلابد أن نأخذ بالنصوص وحدة واحدة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، ومن علامات ذلك الإيثار، أنه يؤثره حتى على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. اكتب عندك. والصواب من أقوال أهل العلم أن الإيثار في القرب مذموم، والصواب من أقوال أهل العلم أن الإيثار في القرب مذموم. مفهوم ولا لا؟ يعني الإيثار في القرب، أنا مثلا داخل المسجد والمسجد ليس له إمام، وأنا دخلت وتمكنت من الأذان، فرأيت بعد إخواني بعض إخواني فقلت أوثرك علي بالآذان، لا مذموم. هذا معنى واحد مثلا الصف أمامك وحدثت فيه فرجة وأنت بجوارك أخيك ومرتبتكم في العلم واحدة، فقلت له أوثرك على نفس تقدم إلى الأمام، لا مذموم، لأن الإيثار بالقرب يشعر بالزهد في الأجر، وهذا لا يليق بعبد مذنب فقير إلى الله عز وجل. فالإيثار بالقرب مذموم، وهذا الذي عليه الصواب من أقوال أهل العلم. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يفهم هذا وأن يفهم أسبابه فيعمل بها. وقوله وعطفت منك برحمة وحنان يرتبط بعطف الله وحنانه ورحمته به، ومن أثار لطفه به وحنانه عليه ورحمته له أنه حببه إلى عبادين المؤمنين، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة. قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كم يبقى المغرب؟ نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله أرجو أن ننشغل هذه الدقائق بالأذكار الشرعية. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.